إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنستأنف بعد الإجازة دروس تفسير آيات الأحكام على برنامج كتاب أحكام القرآن لابن العربي المالكي رحمه الله، المتوفى سنة 543 هجرية. وكنا قد انتهينا إلى الآية الخامسة بحسب ترتيبه من سورة آل عمران، وهي الآية رقم 35، هي الآية رقم 35 من سورة آل عمران. نقرأ الآية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
نعم. الكلام على هذه الآية من جهة الأحكام فيه مسائل. المسألة الأولى، هذه الآية تتعلق بشرع من قبلنا، ووجه إيراد الإمام رحمه الله لهذه الآية في آيات الأحكام أنه يقرر دائما أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه. شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه. فإيراده لهذه الآية هو من هذا القبيل. كلمة على الهامش، من أجل هذا اختلف علماء التفسير في آيات الأحكام، هل هي محصورة بعدد أو غير محصورة بعدد؟ فمن رأى منهم أنها محصورة بعدد اختلفوا، فمنهم من قال هي 500 آية، ومنهم من قال هي 200 آية، ومنهم من قال هي 150 آية. ثم اختلف هؤلاء الذين يحصرونها بهذا، هل يدخل في ذلك ما تضمنته قصص القرآن أو لا يدخل في ذلك. وهناك من أهل العلم من قال هي غير محصورة بعدد، إنما يعني كل آية ممكن أن يستنبط منها حكم تدخل في آيات الأحكام، تدخل في آيات الأحكام. ولذلك احنا نصينا من بداية دروسنا أننا نمشي على برنامج كتاب ابن العربي، أي في حصره لهذه الآيات، أي في حصره لهذه الآيات، فإحنا ماشيين معه. الآن هو أورد آية من قصص من قبلنا ويستدل بها، احنا ماشيين برضو مع هذا. هو يعني سبب أننا يعني نقرر الآيات وإن كانت من شرع من قبلنا، لأن الإمام أوردها، وما ذهب إليه الإمام له وجهه من تصرفات أهل العلم بحسب الدليل المختلف فيه من أدلة الأصول، وهو دليل شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا خلافه. المسألة الثانية، معاني الألفاظ في الآية. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت، ما معنى النذر؟ النذر معناه أن يلزم الإنسان نفسه بشيء غير لازم عليه. النذر معناه أن يلزم الإنسان نفسه بشيء لا يلزمه بشيء لا يلزمه، فإن ألزم نفسه به ألزمه الله الوفاء به ما دام في غير معصية الله، ما دام في غير معصية الله. والعلماء رحمهم الله ذكروا أن النذر ثلاثة أنواع: النوع الأول نذر الطاعة، والنوع الثاني نذر المعصية، والنوع الثالث نذر المباح. أما نذر الطاعة فالله عز وجل ألزم بالوفاء به وجعله من صفات الأبرار، فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وعليه فالوفاء بالنذر في طاعة الله واجب. النوع الثاني النذر في معصية الله، فهذا لا يجوز وهو نذر حرام وكفارته كفارة يمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله، أو لا نذر في معصية وليكفره كفارة يمين، أو كفارته كفارة يمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث النذر في المباح، أن ينذر على نفسه أن يفعل فعلا مباحا، فهذا اختلف أهل العلم هل هو لازم أو غير لازم. من قال أنه لازم، من قال أنه لازم قال هو ليس بمعصية، ومفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية أن ما عدا المعصية يجوز أو يلزم الوفاء به، فمدام أنه ألزم نفسه بأمر مباح فعليه أن يفعله، فإن لم يفعله فكفارته كفارة يمين، كفارته كفارة يمين. ووجه ذلك قالوا إذا ألزم الرسول صلى الله عليه وسلم بوفاء النذر فيه، إذا ألزم بكفارة النذر في المعصية فمن باب أولى أن يكفر النذر إذا ترك وكان في مباح. الاتجاه الثاني أو القول الآخر أن النذر المباح غير منعقد، أنه نذر غير منعقد لأنه ليس في طاعة الله، لأنه ليس في طاعة الله وفي أمر مباح. وقد ورد في الأحاديث أن رجلا يقال له أبو إسرائيل نذر أن يقف أثناء خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في الشمس، فرآها الرسول قال ما باله؟ قالوا نذر أن يقف أثناء الخطبة، فقال مروه فليجلس. قالوا فلم يلزمه الرسول صلى الله عليه وسلم بالوفاء، ولم يذكر أن عليه كفارة، ولكن نقول هذا واقعة عين. وقد جاء في أحاديث أخرى ما يشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن إذا الإنسان كان يعجز عن الوفاء بالنذر سواء كان في طاعة أو في مباح أنه عليه أن ينتقل إلى كفارة اليمين، مثل المرأة التي نذرت أن تحج ماشية وهي لا تستطيع فأمرها أن تركب وأن تصوم ثلاثة أيام كفارة اليمين، لأنه معلوم أن كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فأمرها الرسول أنها تصوم 3 أيام. وتلاحظ ويلاحظ هنا أن الرسول انتقل إلى 3 أيام، لا يجي قائل يقول كفارة اليمين 3 صيام 3 أيام، لأننا نقول برضو هذا واقعة عين، لعل الرسول علم من حالها أنها لا تستطيع إطعام 10 مساكين ولا تستطيع كسوة 10 مساكين ولا تستطيع أن تعتق رقبة، فذكر لها من الكفارة ما يناسب حالها. ثم اختلف العلماء في الأصل النذر هل هو عبادة مشروعة يتقرب بها إلى الله أو مكروه. أرجح الأقوال في ذلك فيما يظهر والله أعلم أن النذر مكروه، ما ينبغي للإنسان أن ينذر، ما ينبغي للإنسان أن ينذر، لأن ما قدره الله كائن، ما قدره الله كائن لا يقدم فيه هذا ولا يؤخر. والرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن النذر قال إنما هو مال يؤخذ من البخيل، إنما هو مال يؤخذ من البخيل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي للإنسان أن ينذر ابتداء حتى ولو كان في طاعة، ما ينبغي ذلك، ولا نعلم من حال الرسول ولا من حال الصحابة فعل هذا الفعل. والعلماء رحمهم الله لهم تقسيمات للنذر، منهم من يذكر نذر التبرر اللي هو نذر الطاعة، ونذر اللجاج إن حصل كذا أنا أفعل كذا، أصوم كذا أو أتصدق بكذا، يعلق فعل الطاعة على حصول أمر، إنه إنسان يقدم من سفر إنه ينقبل في هذا الجهة أو أنه يتحقق طلبه في هذا الباب، هذا يسمونه نذر اللجاج. عموما النذر سواء كان طاعة أو نذر لجاج ما ينبغي للإنسان أن يفعله، لكن إن فعله وكان في طاعة أو في مباح إيش لزمه، هو الذي ألزم نفسه به، هو الذي ألزم نفسه به. اللفظة الثانية قولها، اللفظة الثانية في الآية قوله سبحانه وتعالى على لسانها: إني نذرت لك ما في بطني محررا. ما معنى محرر؟ قال العلماء يعني خالصا لك، يعني خالصا لك. خالص من إيش؟ أي خالصا من أن أشغله بأمر آخر غير التفرغ لعبادتك، غير التفرغ لعبادتك، أي أنا أحرره من أن ألزمه بشيء آخر غير التفرغ لطاعتك، هذا معنى محررا. فلن أطالبه وأنا أمه بشيء، ولن أجعل لوالده عليه شيء، ولن أجعل أحد يطالبه بشيء، فإني سأحرره لك يا الله. فمعنى المحرر يعني خالصا، يعني خالصا من أن يشغله شيء غيرك يا الله. أني نذرت لك ما في بطني محررا، أي خالصا من أن يشغله شيء غير التفرغ لعبادتك يا الله في هذا المسجد أو في هذا المكان أو في هذه الجهة، هذا معنى محررا. قالت فلما قال الله سبحانه وتعالى: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، يعني وضعتها بنت وليست ذكر. قالت وليست ذكر كالأنثى، وليست ذكر كالأنثى. سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه الجملة. قولها وإني سميتها مريم، هذا فيه حكم يتعلق بتسمية المولود سنذكره إن شاء الله في الآية. وإني أعيذها بك، أعيذها من العوذ والتعوذ، والتعوذ بمعنى الالتجاء والاعتصام بالله سبحانه وتعالى من أن يصل إليها أو إليه سوء. تقول أعوذ بالله أي أعتصم وألتجئ بالله من أن يصل إلي سوء من أي أحد، أعوذ بالله من الشيطان. مريم لما أتاها الملك قالت أعوذ بالله، إيش قالت؟ أعوذ بالله منك إن كنت تقية، صح ولا لا؟ طيب، الشيطان الرجيم، الشيطان هو إبليس وأعوانه. سمي شيطانا قيل لأنه شطن أي بعد عن الطاعة، شطن يعني بعد عن الطاعة. وقيل سمي شيطانا من الشيط، والشيط يعني النار، لأنه خلق من نار، لأنه خلق من نار. والمقصود إبليس وأعوانه، إنه أعيذها. والرجيم يعني الذي لعنه الله وأبعده عن رحمته، الرجيم يعني الذي لعنه وحرمه من رحمته سبحانه وتعالى. الآية فيها بعد ذلك مسائل. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة قوله: إذ قالت امرأة عمران: إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني. طبعا وجه الاستدلال بهذه الآية أنه لم يأتي عقبها ما يدفع هذا الذي فعلته، لم يأتي عقب هذا الجملة ما يدل على بطلان هذا الذي فعلته. فتقرير القرآن لكلامها وسياقته مساق يعني القبول دليل على أن هذا الأمر إيش مشروع. يقول الشاطبي: ووجه ذلك أن من أسماء القرآن أنه بيان، وأنه حق، وأنه هدى، وأنه نور. فإذا كان كذلك فما ينبغي أن يولد فيه ما ليس بحق ولا بهدى ولا نور إلا ويبينه، إما قبله وإما بعده، وإما أن يأتي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما يبين ذلك. وهذا وجه الاستدلال بقصص القرآن، وجه الاستدلال بقصص القرآن من شرع من قبلنا أنها جاءت في القرآن، والقرآن هدى وحق ونور وبيان. فإذا كان كذلك فما ينبغي أن يقر الله عز وجل فيه إلا ما هو حق وهدى ونور وبيان. وعليه فما دام ذكرت هذه القضية هنا معناه أنه يجوز أن ينذر الإنسان مما في بطن المرأة أن تنذر مما في بطنها أنه خالص لله سبحانه وتعالى. لكن هل جاء هذا في شريعتنا؟ الآية أقرت، ما عندنا في الآية بعدها ولا قبلها ما يرد هذا الفعل. لكن عندنا في الشريعة ما عندنا طريق لكون الإنسان يكون محرر يعني للمسجد أو للطاعة، ما عندنا في هذا أي أصل يؤيد هذا الفعل، وعليه فهو من شرع من قبلنا الذي وخاص بهم، ليس في شرعنا، ليس في شرعنا. وإن كان في الآية لم يأتي قبلها ولا بعدها، لكن نقول في شرعنا في كلام الرسول وفعل الرسول وفعل الصحابة لم يأتي مثل هذا الفعل، لم يأتي مثل هذا الفعل، أنه يشرع أن يأتي الأب أو أن تأتي الأم وتقول هذا الولد محرر خالص لله سبحانه وتعالى، ما عندنا في ذلك أي دليل شرعي يدل على جوازه، فلم يفعله الرسول ولم يفعله السلف الصالح، بل الشرع عندنا يأمر أن نسعى إلى التخفيف من قضية الرق، إلى التخفيف من قضية الرق، فشرع الكفارات وشرع الثواب والأجور الجزيلة في من أعتق رقبة في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذن نقول هذه الآية وإن لم يأتي قبلها ولا بعدها ما يخالف ما قرر فيها، إلا أنه جاء في الشريعة عندنا ما يخالف هذا الكلام، فليس في شرعنا أنه يشرع أن الإنسان ينذر أن يحرر مولودا له، أو المرأة تحرر مولودا لها عبدا لله سبحانه وتعالى مفرغا فقط لخدمة المسجد أو لخدمة البيت الحرام. أما ما حصل أو يحصل من بعض الناس من يسموا بالأغوات، كذا صح، بالأغوات الذين يخصوا ويحرروا لخدمة المسجد الحرام أو لخدمة المسجد النبوي، فهذا لا نعلم له أصل في الشرع، بل الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الخصاء، نهى صلى الله عليه وسلم عن الخصاء، والتعامل معهم وقد حصل لهم الخصاء كان بإمرار الأمر كما هو، ولكن من الناحية الشرعية الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الخصاء. ولما جاءه 3 نفر من الصحابة وقالوا إنهم يريدون أن يختصون، فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص استأذن الرسول في أن يختصي لكي لا يشغله النكاح وطلبه عن العبادة، فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الرفقة عن ذلك، وقال أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأنكح النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا هذا الأمر ليس من الشريعة، وإن حصل من بعض الناس جهلا لكنه في الحقيقة ليس مما يرغب فيه شرعا، ليس مما يرغب فيه شرعا. المسألة الثانية قولها ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، قولها وليس الذكر كالأنثى، نقول هي هكذا قالت، هي هكذا قالت، ويحتمل أمران. الأمر الأول أن مرادها ليس الذكر كالأنثى فيما أردت أن أحرره له، أي في خدمة المسجد والقيام به بين الرجال، فهي مما خرج مخرج العام والمراد به خصوص هذا العمل، وبه تستقيم هذه العبارة ليس الذكر كالأنثى، واضح؟ فهي تريد أن هذا الولد يخدم البيت ويختلط بالرجال ويقف في المسجد ويعمل ويسهر ويقوم وإلى آخره، وهذه الأعمال لا تستطيع أن تفعلها المرأة، والأعمال هذه لا تستطيع أن تفعلها المرأة. المعنى الثاني أنها تقول ليس الذكر كالأنثى مطلقا، فنقول هذا إذن من شرع من قبلنا الذي خالفه شرعنا، فإن في شرعنا النساء شقائق الرجال، والقاعدة الشرعية أن كل ما ثبت في حكم الرجل يثبت مثله في حكم المرأة إلا ما استثناه الدليل، واضح؟ عندنا في شريعتنا النساء شقائق الرجال، والقاعدة ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة إلا ما استثناه الدليل، إلا ما استثناه الدليل، ولذلك عندنا مسائل مخصوصة هي التي استثناها الدليل، هي التي استثناها الدليل. مثلا في التفريق بين بول البنت والذكر الرضيعين الذين لم يستتم الحولين، في التفريق بين العقيقة بين المرأة والرجل، في ما اختصت به المرأة من أحكام الحيض والنفاس، في ما اختصت به المرأة من لزومها للبيت لخدمة الرجل، في ما اختصت به المرأة من أنها ليس عليها جمعة، من أنه ليس عليها جمعة، ومن أن الحج يقوم مقام الجهاد بالنسبة للمرأة، عليكن جهاد لا قتل فيه، وذكر الحج، وذكر الحج، فهي أحكام مخصوصة لا تخصت فيها المرأة عن الرجل. مع ذلك فالنساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال. إذن نقول قولها ليس الذكر كالأنثى، إما أن يكون خرج مخرج العام والمراد به الخاص، أي ليس الذكر كالأنثى فيما هي بصدده من إرادة تحرير ما في بطنها لخدمة المسجد، وإما أن نقول هو على الإطلاق، على الإطلاق ليس الذكر كالأنثى، ويكون هذا خاص بشريعتهم دون شريعتنا. أما شريعتنا فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول النساء شقائق الرجال. طبعا من الأمور التي تفرق فيها حكم المرأة عن الرجل الميراث، قال الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، واضح؟ طيب مسألة قولها وإني سميتها مريم، فيه مشروعية التسمية عند الولادة، فيه مشروعية التسمية عند الولادة، وفي شريعتنا نعم يجوز التسمية عند الولادة، يجوز التسمية عند الولادة، فقد جاء في أحاديث أن بعض الأنصار ولد له فجاء بولده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه من اليوم الأول، لكن الأفضل أن تكون التسمية في اليوم السابع. قال كل غلام مرهون بعقيقته تعق عنه يوم سابعه، أيوة، فيسمى ويدمى. إيش يعني يدمى؟ كانوا في الجاهلية يأخذ من دم العقيقة ويلطخ رأس الولد المولود بالدم، فجاء الإسلام وغير التدمية هذه من الدم إلى الطيب، أي يحلق رأسه ويطيب، يحلق رأسه ويطيب. طيب نقرأ من كلام الشيخ مسائل تبغون. طيب المسألة 11 أقرأها.
قال رحمه الله تعالى المسألة 11، قالت إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فكانت المعاذة هي وابنها عيسى،
هي يعني مريم وابنها عيسى، نعم،
فبهما وقع القبول من جملة الذرية، وهذا يدل على أن الذرية قد تقع على الولد خاصة، وقد بينا ذلك في مسألة العقب من الأحكام وفي سورة الأنعام والله أعلم.
طيب الآية اللي بعدها حقة سيدا وحصورة قريناها، دي ما قريناها ولا هو ذكرها، بس ذكر كلمة سيدا وحصورها، ما مكتوبة كاملة أقرأها، ما هي موجودة عندي.
فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين.
نعم، هذه الآية الكريمة محل الحكم فيها وصفه لنبي الله زكريا ولا يحيى، يحيى، لا يحيى، يحيى بن زكريا، بأنه سيد وحصور، بأنه سيد وحصور. اقرأ الكلام اللي ذكره الشيخ.
قال رحمه الله تعالى اختلف العلماء في ذلك على قولين، أحدهما أن الحصور هو العنين وهم الأكثر، ومنهم ابن عباس، ومنهم من قال هو الذي يكف عن النساء ولا يأتيهن مع القدرة، منهم سعيد بن المسيب وهو الأصح لوجهين، أحدهما أنه مدح وثناء عليه، والمدح والثناء إنما يكون على الفضل المكتسب دون الجبلة في الغالب. الثاني أن حصورا فعولا، وبناء فعول في اللغة من صيغ الفاعلين.
نعم. الآن الله عز وجل ذكر هذا الوصف أنه سيدا وحصورا. حصورا جاءت في السياق المدح، فهل الذي يناسب المدح أن يقول معنى حصور أنه عنين لا يشتهي النساء ولا يأتيهن، ولا الذي يناسب المدح أنه يشتهي النساء ويريدهم ولكنه يكف نفسه؟ أيهم الذي في المدح أولى؟ الثاني، وهو الذي يناسب السياق، ولهذا المعنى قال هذا هو الأصح. قال هذا هو الأصح. الوقف الثاني أنه قال هذا هو الأصح، ما الذي يقابل الأصح؟ إيش المعنى؟ كأنه يقول ما دام هذا جاء عن ابن عباس فهو معنى صحيح، أنا ما أملك رده، لكن اللي أملك إني أختار، فأنا أختار هذا المعنى وما أرد الثاني. إذن عنده أن القولين إيش؟ نعم. طيب،
قال علماؤنا: الحصور البخيل، والهيوب الذي يحجم عن الشيء، والكاتم السر، وهذا بناء فاعل. والحصور عندهم الناقة التي لا يخرج لبنها من ضيق إحليلها، وهذا فيه نظر. وقد جاء فعول بمعنى مفعل، تقول رسول بمعنى مرسل، ولكن الغالب ما تقدم. وإذا
نعم الغالب ما تقدم من كون أنه حصورة اسم فاعل، حصور يعني فاعل فعول، أنه هو الذي يفعل هذا الفعل، أنه هو الذي يفعل هذا الفعل. نعم.
قال رحمه الله: وإذا ثبت هذا فيحيى كان كافا عن النساء عن قدرة في شرعه، فأما شرعنا فالنكاح. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عثمان بن مضعون عن التبتل، قال الراوي: ولو أذن له لاختصينا. ولهذا بالغ قوم فقالوا النكاح واجب، وقصر آخرون فقالوا مباح، وتوسط علماؤنا فقالوا مندوب. والصحيح أنه يختلف باختلاف حال الناكح والزمان، وقد بينا ذلك في سورة النساء وسترونه إن شاء الله.
نعم، هذه الآية أوردها المصنف لمعنيين. المعنى الأول الذي يتعلق بأحكام القرآن، هل يجوز أن نقول أنه يشرع في شرعنا اليوم أن الإنسان يترك نكاح النساء كما مدح الله يحيى بن زكريا بأنه كان حصورا يترك النساء؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: ما حكم الزواج؟ ما حكم الزواج؟ فالحكم الأول شرعنا يختلف عن ذلك الشرع، فإن الله امتدح هنا زكريا بأنه يترك النساء مع قدرته، لكن في شرعنا أيها الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، قال عليه الصلاة والسلام: وأنكح النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن ما في شرعنا شيء اسمه التبتل، أنك تترك الزواج. حتى العلماء الذين ذكر أنهم لم ينكحوا وتفرغوا للعلم، أهل العلم ينظرون لهم أن هذا حصل لأسباب خاصة بهم، لا لأنه أمر فضيلة، لا لأنه أمر فضيلة. ولذلك ما ينبغي أن يزهد طالب العلم في الزواج، يقال له إذا أردت أن تطلب العلم لا تتزوج، هذا غلط، هذا غلط. حتى وإن نقل ذلك عن الثوري، ما أدري صح ولا ما هو صح، هذا غلط، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جرى عليه فعل السلف أنهم كانوا يتزوجون مع طلبهم للعلم، والزواج عصمة. يقول صلى الله عليه وسلم: من تزوج فقد استكمل شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. فما ينبغي أن يزهد الناس من الزواج إذا استطاعوا الزواج. فما ورد في مدح يحيى بن زكريا صلى الله عليه وسلم على نبينا الصلاة والسلام هو خاص بشرعهم، أما في شرعنا فالسنة النكاح، سواء في طلب العلم، أنت تطلب العلم، سواء أنت تطلب الرزق، نقول يا أخي في كل حال ما دمت تقدر على النكاح تزوج. طيب ما حكم النكاح؟ وقلنا لكم العلماء الذين لم يتزوجوا كابن تيمية والطبري أحوال خاصة، الذين درسوا سيرة ابن تيمية يقول السبب فقره، كان فقير ما عنده شيء، ما عنده مال يستطيع أن يتزوج، كان يجلس طاوي بالأيام، إما جاء أخوه جاب له أكل ولا جلس ما عنده أكل، وما كان عنده أحد يغسل له حوائجه، يجي أخوه كل أسبوع يأخذ حوائجه ويغسلها له، ما عنده، فقير. هذا سبب أنه ما تزوج. الطبري نفس القضية، أحوال خاصة، لا أحد يجي يقول أنه من الآداب لطالب العلم أن يترك ليتفرغ، هذا مو صحيح، هذا ليس من دين الله وليس من شرع الله. أيها الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج مطلقا، كذا نقول زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب إيش حكم الزواج؟ أقول إذا كنت مقتدرا على الزواج وتخشى على نفسك الوقوع في الحرام فالزواج عليك واجب، تتزوج الوحدة. فإن لم تكفك وشعرت أنك تتطلع وتتشوف وممكن تقع في الحرام مع الواحدة، يكون عليك الزواج بالثانية إيش؟ واجب، إذا كنت تقدر. راح يضحك. أما إذا لم تكن تخشى على نفسك الوقوع في الحرام، لم تكن تخشى على نفسك الوقوع في الحرام وأنت قادر، فالزواج في حقك مستحب. أما إذا كنت ما تقدر على الزواج وتكاليفه فالواجب عليك أن تصبر، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فإن حملت نفسك على الزواج وأنت لا تقدر على تكاليفه فقد ارتكبت إثما، لأنك ستقصر في نفقة هذه المرأة وتتعبها وتؤذيها، والرسول يقول لا ضرر ولا ضرار. إذن من هنا تعلمون حكم الزواج وحكم التعدد بحسب الحال. ولذلك كان بعض يعني مشايخنا يقول الصحيح في أمر التعدد، الصحيح في أمر التعدد أن كل شخص يختلف حاله عن الآخر، فمن كان قادرا ولم تكفه الواحدة فليعدد وجوبا. ليش؟ لأن المقصود من الزواج حصول الإحصان وكف النفس عن الحرام، هذا مقصود الزواج. فإذا لم يحصل بواحدة وقدرت على الثانية تزوج الثانية، تزوج الثانية. ولذلك نحن نأمر ونحض الزوجات أنهم يتزينن لأزواجهن وأنهم يتحببن لهن وأنهم يرغبوهم فيهن، حتى أن الزوج يشعر بالاكتفاء. لكن بعض النساء إذا تزوجت الرجل وصار عندها عيال انشغلت بعيالها وببيتها عن زوجها، فإذا تزوج زوجها إيش؟ غضبت. إيش صارت تقول؟ أنا شيلت لك بيتك وشيلت لك عيالك، تجازيني أنك تتزوج علي؟ فنقول لها أنت قصرتي، ما شلتيه هو كمان، ما كفتيه هو عن الحرام، لا تزينتي له، لا تصلحتي له، لا كذا، وازني. ولذلك من البداية خلي عملك مع زوجك بهذه الطريقة، وازني بين بيتك وبين أولادك وبين زينتك وترغيبك لزوجك. ترى زوجك يأتي من السوق، من العمل، من أي جهة إلى البيت، يأتي هو تعبان، يحتاج من يريحه، يحتاج من يهدي خاطره، يحتاج من يسكن أمره. لذلك كانت المرأة سكن للرجل. فإذا لم يجد هذا، أنت ما أنت مقصرة في البيت ولا في العيال، لكن إذا لم يجد هذا وهو يحتاج، هو تعبان يحتاج، وقد يزيد مع هذا أن له شهوة زائدة أو يخشى على نفسه الوقوع في الحرام وهو قادر أن يفتح البيت الثاني، فلما تمنعيه؟ لما يعني تغضبي؟ لا لا تغضبي، الغيرة ما ننكرها، لكن لا تتجاوزي بالغيرة إلى حد الوقوع في الحرام. ولذلك قال بعض مشايخنا الأصل في النكاح أن يحصل به انكفاف الزوج عن الحرام، فإن لم ينكف بواحدة وهو قادر على الثانية فيجب عليه تزوج الثانية. طيب إذا ما ينكف بالثانية يأخذ الثالثة. طيب إذن هذه الآية أوردها المصنف لهذين الغرضين. الغرض الأول بيان حكم التبتل وترك النكاح بين شريعتنا والشرائع من قبلنا. الأمر الثاني الإشارة إلى حكم النكاح، الإشارة إلى حكم النكاح، وهو ذكر أنه سيأتي الكلام فيه عند قوله تعالى وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباعة فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. أيون
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون.
هذه الآية هي 44 من سورة آل عمران، وهي بحسب ترتيب الشيخ في سورة آل عمران الآية 7. المسألة الأولى في هذه الآية ما ذكره الله عز وجل من قوله وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. يلقون أقلامهم أي بغرض القرعة. فالآية أوردها المصنف لبيان حكم القرعة، لبيان حكم القرعة. كل واحد يلقي قلمه، من جاء من قام قلمه على الماء هو الذي يلقى أو هو الذي يكفل مريم. نقرأ كلام المصنف.
قال رحمه الله تعالى المسألة الأولى في كيفية فعلهم.
كيفية فعلهم أي بيان معنى يلقون أقلامهم، كيف هذا يلقون أقلامهم؟
واختلف فيه نقل المفسرين على روايتين. الأولى روي أن زكريا قال أنا أحق بها خالتها عندي، وقال بنو إسرائيل نحن أحق بها بنت عالمنا، فاقترعوا عليها بالأقلام، وجاء كل واحد بقلمه واتفقوا أن يجعلوا الأقلام في الماء الجاري، فمن وقف قلمه ولم يجري في الماء فهو صاحبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فجرت الأقلام وعال قلم زكريا. كانت آية لأنه نبي تجري الآيات على يده. الثانية أن زكريا كان يكفلها حتى كان عام مجاعة فعجز، وأراد منهم أن يقترعوا فاقترعوا، فوقعت القرعة عليهم لما أراد الله من تخصيصه بها. ويحتمل أن تكون أنها لما نذرتها لله تخلت عنها حين بلغت السعي واستقلت بنفسها، فلم يكن لها بد من قيم إذ لا يمكن انفرادها بنفسها، فاختلفوا فيه فكان ما كان.
طبعا في شرعنا في مثل هذه الحالة الخالة والدة فهي أولى من غيرها. في شرعنا الخالة والدة لا نحتاج إلى الاقتراع. إذا حصل نفس هذه الصورة نقول يا أبوي أعطيها لخالتها، لأن الخالة والدة، الخالة والدة، ما في أحد يكفلها إلا خالتها ونساء أجنبيات، لا خالتها والدة، الخالة والدة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من الإسرائيليات يخالف ما في شرعنا، نحن لا نحتاج إلى عملية الاقتراع في هذه الصورة، لكن أصل الاقتراع مشروع عندنا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، فأيهم خرجت القرعة عليها أخذها معه صلى الله عليه وسلم. نعم.
المسألة الثانية القرعة أصل في شريعتنا، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، وهذا مما لم يره مالك شرعا.
إيش يعني مما لم يره مالكا شرعا؟ يعني يقول هذا ما هو حكم شرعي تكليفي، يعني ما هو لازم، ممكن أنا أختار، المهم أني أطيب قلوبهم. القرعة لتطيب القلوب ترى فقط، القرعة لتطيب القلوب ولدرء المفاسد والمشاكل. لأنه إذا قال خلاص أنت يا فلانة تيجي معي رح يزعلوا الأخريات يقولوا ليش فضلتهم علينا، لكن بالقرعة تنتهي المشكلة. فهي للتطيب، فمالك يقول هذا ليس شرع، يعني ما هو لازم إني أقرع، إنما هذا أدب، من فعله فعله، من لم يفعله ما في شيء عليه. لكن إذا تريد حل المشكلة اقرع بين النساء في مثل هذه الأمور واستعملها، لأنها تريحك من أنك تدخل في أن يظن بك أنك تفضل هذه على هذه أو أنك لا تريد كذا. خلاص أنا ما أنت سوي القرعة بيدك أنت كمان، هاي سووها، عرفت؟ طيب.
والصحيح أنه دين ومنهاج لا يتعدى. وثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعتق عبيدا له ستة في مرضه لا مال له غيره، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة.
هذا رجل من الصحابة في مرضه فأعتق ستة عبيد، فجوه ورثته يكلم الرسول يقول يا رسول الله هذا مال ومالي إلا هذول العبيد وأعتقهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام جمع عبيد الستة وأقرع بينهم فأخرج الثلث وأبقى الثلثان، هو لو أن يتصرف في الثلث، هم ستة، ثلث الستة كم؟ فأعتق اثنين وبقي في الرق أربعة. هذا الذي فعله الرسول حلا لهذا الأمر، ولأن شرعنا أنه ليس لك أن تتصرف فيما يسيرث مورثك في مرض موتك إلا في الثلث. نعم.
وهذا مما رآه مالك والشافعي وأباه أبو حنيفة.
الآن يقول هذا مما رآه مالك والشافعي، وقبل شوية يقول مالك يرد هذا. إذن مالك لم يرده كقضية إرشاد أو كحل مشاكل، إنما يعني يقول هذا أمر غير لازم في مثل هذه المواضع. ولا كيف مالك يقول به هنا وما يقول به هنا؟ واضح؟ طيب.
واحتج بأن القرعة في شأن زكريا وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مما لو تراضوا عليه دون قرعة لجاز. وأما حديث الأعبد فلا يصح التراضي في الحرية ولا الرضا، لأن العبودية والرقة إنما ثبتت بالحكم دون قرعة فجازت، ولا طريق للتراضي فيها، وهذا ضعيف. فإن القرعة إنما فائدتها استخراج الحكم الخفي عند التشاح.
إيش يعني التشاح؟ المشاحة يعني الغضب والخصومة والزعل. فإذا أنت تبغى تزيل الزعل فهذا الأمر كله جائز، فسويها بالقرعة. نعم.
فأما ما يخرجه التراضي فيه فباب آخر، ولا يصح لأحد أن يقول إن القرعة تجري في موضع التراضي، وإنها لا تكون أبدا مع التراضي، فكيف يستحيل اجتماعها مع التراضي ثم يقال إنها لا تجري إلا على حكمه ولا تكون إلا في محله، وهذا بعيد.
إذن هو يرد كلام الأحناف في قولهم إنه هذا الأمر ممكن التراضي فيه، فليش القرعة؟ فهو يقول له لا، هي القضية ما هي قضية تراضي وعدم تراضي، القضية قضية مشاحة، احنا نريد ان نزيل المشاحة، ما نريد ان يكون هناك زعل وهناك غضب وهناك عدم رضا. طيب، قال فنحن نقرع بينهم من اجل ازالة هذا الامر. ما ينبغي انك تقول انه التراضي ممكن، نقول نعم في مواضع التراضي ممكن، لكن ما يصير الا بمشاحة. الان هذول ستة اعبد اعتقوا، فانت تبي تخلي منهم اربعة وتبي تعتق اثنين، فتبغى كل واحد راح يقول انا حق اني اعتق، عشان تريح القضيه وتزيل المشاحه بينهم تقرع بينهم. نعم. يعمل القاضي بها، كيف يعمل القضاء بها اذا احتاجوا في مواطن عملوها.
المساله الثالثه، قد روي ان مريم كانت بنت اختي زوج زكريا، ويروى انها كانت بنت عمي، وقيل من قرابته، فأما القرابة فمقطوع بها، وتعيينها مما لم يصح، وهذا جرى في الشريعة التي قبلنا. فأما إذا وقع في شريعتنا فالخالة أحق بالحضانة بعد الجدة من سائر القرابة والناس، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها للخالة. ونص الحديث خرجه أبو داود قال: خرج زيد بن حارث إلى مكة فقدم بابنة حمزة، قال ابن العربي: واسمها أمة الله، وأمها سلمة بنت عميس أخت أسماء بنت عميس، فقال جعفر: أنا أحق بها ابنة عمي وعندي خالتها، وإنما الخالة أم. وقال علي: أنا أحق بها وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بها. وقال زيد: أنا أحق بها، خرجت إليها وسافرت وقدمت بها. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر شيئا وقال: أما الجارية فأقضي بها لجعفر، تكون مع خالتها، وإنما الخالة بمنزلة الأم.
هذا هو الكلام، يصير الكلام اللي راح في شريعة من قبلنا يخالف ما في شريعتنا. نعم.
المسألة الرابعة، هذا إذا كانت الخالة أيما، فأما إن تزوجت وكان زوجها أجنبيا فلا حضانة لها، لأن الأم تسقط حضانتها بالزوج الأجنبي، فكيف بأختها وبأمها والبدل عنها؟
طيب، إذا سقطت حضانة الأم بزواجها والخالة بزواجها، ما هي أيام؟ لمن تروح الحضانة؟ تروح للجدة اللي هي أم الأم، فإن ما تيسر فأم الأب. أيوة.
فإن كان وليا لم تسقط حضانتها كما لم تسقط حضانة زوج جعفر، لكون جعفر وليا لابنة حمزة وهي بنوة العم،
يعني بينهم قرابة.
وذكر ابن أبي خيثمة أن زيد بن حارثة كان وصي حمزة، فتكون الخالة على هذا أحق من الوصي، ويكون ابن العم إذا كان زوجا غير قاطع للخالة في الحضانة، وإن لم يكن محرما لها.
شفت كيف الاستنباطات؟ يقول الخالة والدة، هذا واحد، ومعلوم أن الخالة إذا كانت متزوجة يسقط حقها في الحضانة، لكن الرسول لم يسقط حضانة الخالة هنا مع أنها متزوجة، وزوجها جعفر ابن أبي طالب، لكن جعفر ابن أبي طالب عم البنت هذه، فهو جمع أنه زوجته خالتها وهو عمها، صح ولا لا؟ فأبقاها معه ولم تقطع حضانة زوج جعفر كونها متزوجة، لم يقطع زواجها حقها في الحضانة. طيب،
وقد بينا في شرح الحديث اسم الكل وصف قرابته.
طيب نقف هنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة جاتك؟
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول: كم الزمن الشرعي بين كل عمرة لمن أراد التكرار؟
لم يأتي في الأدلة الشرعية تحديد لزمن بين العمرة والعمرة، بل إن الصنعاني في سبل السلام قال: مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم وتابع بين العمرة والعمرة لا يتنافى مع الإكثار من العمر في أقل من 10 أيام أو أسبوع أو 3 أيام أو حتى يوم أو يومين. هذا معنى كلامه. لكن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله استدل بما جاء عن أنس بن مالك أنه كان إذا أتى مكة واعتمر مكث لا يأتي ويحلق شعر رأسه، مكث لا يأتي بعمرة حتى يجم شعر رأسه، يعني يسود من الشعر النابت، وهذا في مقدار 2 أسبوع و10 أيام. فاستحب الإمام أحمد بن حنبل أن يكون بين العمرة والعمرة مقدار ما يجم شعر الرأس بعد حلقه، يعني 2 أسبوع أو 10 أيام. لكن إذا احتاج الإنسان أن يأتي بأكثر من عمرة في أقل من 10 أيام، بعد يومين، بعد 3 أيام، بعد يوم، بعد 4 أيام، ما يضر ذلك، لأن التحديد جاء بهذه الصورة فقط. ومثل ما نقول المشقة تجلب التيسير، فإن هذا الإنسان قد يكون يشق عليه أن يأتي في وقت آخر الإتيان بعمرة، إما لأن التذكرة أو المدة الزمنية محصورة فهو يريد أن يستكثر من أكثر من عمرة ويفعلها في هذه المدة اليسيرة، فإن فعلها نرجو أن لا حرج، لكن إن كان يريد الأكمل والأفضل ويستطيع ولا يتضرر فالأفضل أن يراعي هذا الذي ورد عن أنس بن مالك من أنه ما كان يأتي بالعمرة الثانية حتى يجم شعر رأسي، يعني يسود بالشعر النابت، وهذا في حدود 10 أيام إلى 2 أسبوع، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا يقول: هل يشرع للمرأة إذا ولدت الآن أن تقول: ربي أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم؟
هذا من شرع من قبلنا الذي لم يأتي في شرعنا، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يعني أمور تتعلق بالطفل بعد الميلاد، ورد في حديث ضعيف لكنه يتقوى بهذه الطرق أنه يؤذن في أذنه وأنه كذا، لم يأتي في ذلك مثل هذا القول فيما أتذكر ويمر على ذهني من الأدلة والنصوص، لم يأتي هذا في دليل خاص به، فهو من شرع من قبل الذي لم يأتي في شرعنا، والله أعلم.
صلى الله عليه.
لكن عموما التعويذ، أنك تعوذ ولدك وتعوذ مولودك أول ما يتولد، إن فعلته جاز، لكن ما نقول إنه هذا سنة مشروعة، إنما يجوز عموما. نعم.
يقول: هل مسألة حلق الرأس للمولود في اليوم السابع خاصة بالذكر فقط أم تعم الذكور والإناث؟
هذه اختلف فيها أهل العلم. في المذهب عندنا عند الحنابلة أنها خاصة بالذكر دون الأنثى، لكن من راعى ظاهر النصوص وراعى العلة التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقول بتعميمها للذكر وللأنثى. عموم النصوص أنه إحنا قلنا النساء شقائق الرجال، قول الرسول صلى الله عليه وسلم تعق عنه يوم السابع كل غلام، نقول الغلام خرج مخرج الغالب، وإلا الحكم للذكور وللإناث، هذا واحد. اثنين، أنه قال يماط عنه الأذى عن المولود، يماط عنه الأذى. العلماء اختلفوا في تفسير يماط عنه الأذى على قولين. القول الأول أنه الدم الذي كان يوضع على الرأس فيماط عنه ولا يوضع عليه، والقول الثاني وهو الذي نستفيد منه تفقها في هذه المسألة أن المراد حلق الشعر لأنه يتأذى منه الطفل، فإذا كان الشعر يتأذى منه الطفل فهذا يشمل البنت كما هو في الذكر، يشمل الأنثى كما يشمل الذكر، فإذا كانت هذه هي العلة المقصودة أو هذه الحكمة المقصودة فيصير قضية حلق الشعر تشمل المولود سواء كان ذكرا أم أنثى، فيشرع حلق الشعر للمولود سواء كان ذكر أو أنثى. وبعض النساء يمتنعن من ذلك، يقولن الشعر يصير خشنا بعد أن يكون ناعما، ولكن هذا لا أصل له صحيح. الطفل بحسب يعني شعره، إذا كان شعره ناعم لا يؤثر فيه الحلق، وإذا كان شعره خشن لا يؤثر فيه الحلق، يبقى شعره كما هو والله أعلم. نعم،
جزاك الله خير شيخ،
صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.